السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في هذه الليلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا في دروس سابقة من حكم الحج وحكم العمرة وشروط الوجوب، شروط وجوب الحج، وسنبدأ بهذه في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى في باب المواقيت من كتاب الحج أو كتاب المناسك. وللحج والعمرة مواقيت زمانية ومكانية. فالمواقيت المكانية وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة، فلا بد أن يحرم من أراد النسك بحج أو عمرة من ميقات معين، وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للآفاقيين ممن يقدمون من الآفاق مواقيت معينة لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إلا محرما، إذا كان قادما مريدا للحج أو العمرة. إذا كان قادما مريدا للحج والعمرة فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما. ومواقيت الآفاقيين خمسة مواقيت، خمسة مواقيت هي تحيط بمكة وبعضها أبعد من بعض، وبعضها أبعد من بعض. فأبعد المواقيت ميقات ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة وهو قرب المدينة المنورة، قرب المدينة المنورة، يكون على الطريق على طريق الخارجي من المدينة من المدينة المنورة متجها إلى مكة المكرمة، وهو أبعد المواقيت. ويبعد هذا الميقات قرابة 430 كيلو مترا، يبعد 430 كيلو مترا أو قريبا من هذا، ويسمى الآن أبيار علي، يسمى أبيار علي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة اللي هو أبيار علي، ووقت لأهل مصر والشام والمغرب الجحفة. والجحفة كانت قرية بعد أبيار علي، أقرب إلى مكة من أبيار علي من ذي الحليفة، وهي تلي ميقات أبيار علي في البعد عن مكة. أما بقية المواقيت الثلاثة فإنها بعدها عن مكة متقارب، وهي يلملم ميقات أهل اليمن، وقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، وذات عرق وهو ميقات أهل العراق. فالجحفة هي قرية بعد رابغ بقليل، ورابغ أبعد منها، أقرب إلى ذو الحليفة، وأبعد من مكة بقليل. والآن الناس يحرمون من رابغ لأن الجحفة خربت، وقيل إنها قد سميت الجحفة لأنها قرية جحفها السيل فخربت. وهذه هي التي القرية التي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزع حمى المدينة التي كانت في المدينة ويضعها في الجحفة، لأن كان الجحفة كان يقطنها أو يسكنها اليهود، فاستجاب الله سبحانه وتعالى فرفع هذه الحمى من المدينة ووضعها في الجحفة، فهلك أهلها وخربت هذه البلاد، فأصبح الناس يحرمون من رابغ. هؤلاء أهل مصر والشام والمغرب، أهل مصر والشام والمغرب هؤلاء يحرمون من الجحفة. وكان المغرب ومصر يأتون عن طريق البر قبل أن تحفر قناة السويس، بعد أن حفرت أصبحوا لا يستطيعون أن يأتوا عن طريق البر، إلا الآن بدأوا يعني بالعبارات ويركبون الباصات ثم ينتقلون عن طريق البر. فالمهم أنه من يقدم من أهل مصر والشام والمغرب يحرمون من الجحفة. بعد الجحفة هذه كلها من الجحفة على شكل هلال على مكة المكرمة، الجحفة ثم ذات عرق وهي لأهل العراق. أهل العراق إذا أتوا من الناحية الشرقية يمرون بميقات العراق، لا يمرون بميقات ذي الحليفة ولا بالجحفة، وإنما وقت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذات عرق، وذات عرق تسمى الآن الضريبة، وهي قرية أيضا وجبل معروف هناك، معروف وقائم والناس يعرفونه إلى اليوم. ثم وقت صلى الله عليه وسلم الميقات الرابع اللي هو قرن المنازل، ويسمى الآن السيل الكبير، هذا لأهل نجد قرن المنازل، وما يحاذيه من جهة الهدى أو الطائف يسمى وادي محرم، هذا كله محاذ لقرن المنازل الذي يسمى الآن بالسيل الكبير. وهذه المواقيت اعتنت بها الحكومة جزاهم الله خيرا، فوضعوا فيها الجوامع والمواقف ودورات المياه وكل ما يلزم الحاج والمعتمر متوفر في هذه المواقيت. ثم من عن طريق الجنوب لأهل اليمن وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلملم، ويسمى ألملم، ويسمى الآن بقرية السعدية، يسمى بالسعدية. فيلملم وذات عرق وقرن المنازل متقاربة بالبعد عن مكة، ثم يليها الجحفة اللي هو أبعد قليلا من مكة، لكنه بينه وبين المدينة مسافة حوالي الثلثين عن مكة، فهو أقرب من ذو الحليفة وأبعد من قرن المنازل ويلملم وذات عرق. فهذه المواقيت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، وأهل مصر يحرمون من الجحفة، وأهل اليمن يحرمون من يلملم، وأهل العراق يحرمون من ذات عرق، وأهل نجد يحرمون من قرن المنازل، من قرن المنازل هو السيل الكبير. هن لهن، أو في رواية هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلو أن العراقي مثلا مر بأبيار علي قلنا له تحرم من أبيار علي، وكذلك المصري أو الشامي أو المغربي مر بذو الحليفة أبيار علي نقول له من أين تحرم؟ تحرم من أبيار علي. لكن لو أنه قال أنا هذا شامي أو مصري أمر بذي الحليفة وقال أنا ميقاتي الجحفة وليس ميقاتي ذي الحليفة وأريد أن أؤخر إحرامي إلى رابغ، سأحرم من رابغ لن أحرم من ذي الحليفة. هنا العلماء في ذلك على قولين، القول الأول أنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلا يجوز أن تتجاوز هذا الميقات وتحرم مما يليه. وهناك من العلماء من قال أن الميقات ميقات ذي الحليفة فرعي بالنسبة له والأصلي هو الجحفة، فإذا أخره إلى الأصلي جاز ذلك لأن الأصل أنه يحرم من الجحفة، فإن رغب أن يحرم من الجحفة فهذا هو الأصل ويجوز له أن يؤخره. لكن الأحوط وموافقة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بذي الحليفة يحرم من ذي الحليفة ولا يؤخر الإحرام إلى الجحفة لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن أو هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. كذلك أهل اليمن إذا مروا بميقات مثلا قرن المنازل، لأنه الآن مثلا ربما لا يقدمون من ناحية الطريق الساحلي الجنوب، قد يكون اليمني يأتي من طريق الطائف فأيضا إذا أتى من طريق الطائف فإن له أن يحرم من وادي محرم الموجود بالهدى الذي هو يحاذي قرن المنازل. وقرن المنازل قال بعض العلماء أنه جبل معروف وبعضهم يسميه قرن الثعالب، لكن بعض العلماء ضعف هذه التسمية قال لأن قرن الثعالب ليس موجودا هناك وإنما هو جبل يطل على عرفة. وبعض العلماء يقول إن هذا ليس اسم للجبل اللي هو قرن المنازل، إنما هو اسم للوادي، هناك واد الذي يحرم منه الناس يسمى وادي قرن. فإذا أحرم الإنسان اليمني من قرن المنازل سواء مر من عن طريق الهدى أو مر من عن طريق من جهة الحوية من طريق السيل فإنه قد أتى على الميقات وكان ممتثلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وكذلك حجاج نجد أو المعتمرون من نجد لو أنهم جاءوا عن طريق المدينة زار المسجد النبوي وصلى فيه ركعتين أو بعض الفروض ثم قاصدا النسك ثم خرج إلى مكة ومر بذي الحليفة فإنه أيضا يحرم من ذي الحليفة لأبيار علي ولا يجوز له تأخير الإحرام، أو يقول أنا آتي إلى مكة ثم أخرج إلى قرن، لا بد ما دام يريد الحج أو العمرة لا بد أن يحرم من الميقات ولو كان هو الأبعد، لأن قرن المنازل أقرب بالنسبة لمكة للحاج النجدي الذي جاء من نجد فإذا مر بميقات أبيار علي أو ذي الحليفة فإنه يحرم منه ولا يجوز له أن يتجاوزه. كذلك لو أن النجدي مثلا أحرم من مر بذات عرق مع أنها ذات عرق لأهل العراق فإنه يلزمه أيضا أن يحرم من ذات عرق ولا يؤخر الإحرام إلى قرن المنازل لأن ذات عرق أبعد من مكة قليلا وربما يأتي طريق يمر بعد ذات عرق على قرن المنازل فإنه لا بد إذا مر بذات عرق أن يحرم منها ولا يؤجل الإحرام إلى قرن المنازل. هذه المواقيت للأفاقيين، والمراد بالأفاقيين هم من يقدمون من خارج مكة المكرمة بعيدا عن مكة المكرمة. أما من هو دون المواقيت، هذه المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ومن كان منزله دون الميقات فيحرم من أهله أو من حيث أنشأ أو من دويرة أهله. فمن جاء دون المواقيت مثلا ليس مثلا الآن مثلا قرن الرابغ ما دون رابق يحرم من بيته، يحرم من بيته، لا يؤجل الإحرام، لا يؤجل الإحرام. كل من كان دون ميقات فيحرم من بيته أو من منزله فلا يؤجله، هذا هو ميقاته، هذا هو ميقاته. فمثلا أهل اللي فوق الشرائع من جهة السيل مثلا خارج الحرم فإنه لا يعود إلى ميقات قرن المنازل، ولكن يحرم من بيته ويقدم إلى مكة للحج والعمرة، هذا من هو خارج الحرم. أما أهل مكة فإنهم يحرمون في الحج من مكة المكرمة، من مكة يحرمون من منازلهم، يحرمون من داخل مكة المكرمة. أما العمرة فبعض العلماء وهو الصحيح يقول أنه لا بد أن يجمع المكي أو من داخل مكة بين الحل والحرم، بين الحل والحرم، فلا بد إذا أردت أن تأخذ عمرة أن تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، والمراد بالحل هو ما خرج عن الحرم، وحدود الحرم معروفة، وقد قامت أيضا حكومة هذه البلاد أعزها الله بإيضاح حدود الحرم في كل جهة من جهات مكة، فوضعوا الحدود والأميال واضحة أنه هذه بداية حد الحرم وهذه نهاية حد الحرم، سواء كان من جهة الجنوب أو من جهة الشمال أو من جهة الشرق أو من جهة الغرب، كله محدد يعني بأعلام واضحة يراها الناس ويقرؤونها أنه نهاية حد الحرم وبداية حد الحل. فإذا من أراد أن يعتمر لا بد أن يخرج إلى الحل، ومن أي جهة خرج جاز له أن يحرم منها. يعني هل الأفضل أنه يقصد الميقات أو الحل الأبعد أو الحل الأقرب؟ بعض العلماء قالوا أنه أعظم أجراً أن يقصد الحل الأبعد حتى يكثر ويعظم أجره، وبعض العلماء قالوا الأيسر له ما دام أنه مخير أن يحرم من أي جهة من الحل، فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فأنت الأقرب بالنسبة لك هو الأولى، ويكون الأيسر ويكون الأفضل أن تحرم من الأقرب لك. فتحرم مثلا العرفة حل، عرفة حل، وما خرج أيضا مسجد عائشة اللي هو التنعيم هذا حل أيضا، حد الحرم مسجد عائشة، فالناس يذهبون إلى مسجد عائشة ويحرمون منه. الجعرانة حل، وقبل الجعرانة أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، لكنه إذا تجاوزت حدود الحرم من جهة الشرائع موجودة الأميال تحرم ثم ترجع، هذا العمرة، ولا يجوز أن تحرم للعمرة من داخل مكة، بل لا بد أن تحرم لها سواء كنت أفاقيا أو من سكان مكة. فمن أراد أن يحرم بالعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل من أي جهة أراد، سواء من عرفة، سواء من طريق جدة، سواء من طريق الطائف، يخرج إلى الحل ويحرم ثم يرجع وينهي عمرته. أما بالنسبة للحج فإن الإنسان يحرم من داخل مكة ولا يعني يخرج ليحرم من خارجها. هذه المواقيت المكانية التي يطلق عليها المواقيت المكانية، إذن هي خمسة للآفاقيين: ذي الحليفة، ثم ذي الجحفة، ثم ذات عرق، هذه كلها بالبعد يعني متوالية، ثم قرن المنازل، ثم يلملم اللي هو السعدية لأهل اليمن، هذه جاية على جهات مكة الجنوبية والشرقية والشمالية، كلها مواقيت يحرم منها الحاج. إن لم يكن في طريقه ميقات من أين يحرم؟ يقول العلماء أنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت، إذا حاذ أقرب المواقيت سواء كان في السيارة أو في الباخرة أو في الطائرة فإذا حاذ ميقاتا صار فوق الميقات أو يعني عن يمينه أو عن شماله فإنه ويخبره مثلا ربان السفينة أو الطائرة أننا الآن نحاذي الميقات، فيقول لبيك عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ويلبي بالحج أو بالعمرة مريد النسك. هذه المواقيت المكانية، هذه المواقيت المكانية التي لا يجوز الإنسان من أراد النسك أن يتجاوزها بغير إحرام. قال بعض العلماء وهو الذي سار عليه المؤلف في الكتاب أنه كل من أراد الدخول إلى مكة فإنه يلزمه الإحرام، فإنه يلزمه الإحرام، إلا يستثنى صاحب الضرورة أو الخائف أو الذي يتكرر دخوله إلى مكة، بمعنى كان مثلا يعمل حطاب أو جمال أو سائق تكس أو نحو ذلك، يخرج ثم يرجع يخرج، هذا لا يلزمه لتكرر، لأنه في مشقة أن يحرم كلما خرج ودخل مرة ثانية. لكن قالوا لا يجوز للإنسان أن يقدم من أي بلد سواء في داخل المملكة أو خارجها إلى مكة من غير إحرام، لا بد إذا أراد الدخول مكة أنه يحرم بعمرة، أو إذا كان في الحج يحرم للحج، يحرم للحج. ولكن القول الثاني أنه ما دام أن العمرة والحج واجبة على المسلم في العمر مرة واحدة، فإنه إذا كان قد فرغ من حجة الإسلام وفرغ من العمرة الواجبة أنه هذا لا يجب عليه أنه كل ما دخل مكة أن يحرم بعمرة، لأن الله سبحانه وتعالى افترض على العباد مرة واحدة في العمر، فلا يكلفه مرة أخرى. لكن هل الأولى أنه يحرم؟ نعم، الأولى أنه يحرم، وهذا الأفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، ورغب في الاكثار من العمرة والاكثار من الحج نافلة. لكن نحن الآن هل يجب عليه ولا ما يجب؟ إذا تجاوزه يأثم ولا ما يأثم؟ قال بعض العلماء أنه إذا أداها مرة واحدة، الحج مرة واحدة والعمرة مرة واحدة، فحتى لو قدم إلى مكة في موسم الحج أو في غير أشهر الحج لا يجب عليه أن يحرم، لا يجب عليه أن يحرم إلا أن يتطوع. فهذا يعني بالنسبة سواء كان مترددا أو غير متردد إلى مكة، أو أنه سافر إلى بلده وجلس 10 سنوات أو 15 سنة، طالما أنه قد حج أو أخذ عمره فلا يلزمه إذا جاء إلى مكة أن يحرم. والقول الأول الذي قلنا أنه كل ما دخلت مكة، أردت دخول مكة، لا بد أن تحرم بالعمرة، وتفرغ من عمرتك ثم افعل ما تشاء. فلو أن مثلا الإنسان قصد في الأول إن أنهى عمرته وأنهى الواجبة وأنهى حجة الإسلام التي افترض الله عليه، ثم قدم لزيارة أحد في مكة أو للاستجمام والراحة أو للصلاة في المسجد الحرام أو كذا وكذا، فهل هذا يجب عليه أن يحرم؟ قلنا على القول الأول أنه يجب عليه أن يحرم، سواء فات على عمرته وحجه شيء كثير أو شيء أو زمن قصير، لا بد أن يحرم. وعلى القول الثاني وهو ما رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه لا يجب على الإنسان الإحرام، ولكن الأفضل له، الأفضل كسبا للأجر، أن يحرم كل ما دخل مكة، لكنه لا يجب عليه. هذه بالنسبة للمواقيت المكانية للحج والعمرة، للحج والعمرة. المواقيت الزمانية بالنسبة للعمرة، الميقات الزماني كل العام، ميقات للعمرة، فأي شهر وأي يوم أخذت فيه العمرة فهذا جائز، ميقات زماني، يعني كل 12 شهر ليس هناك وقت محدد للعمرة، إلا أن بعض الأزمنة أفضل من بعض، فعمرة في رمضان أفضل، عمرة في رمضان أفضل من عمرة في غيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. لكن لو أخذ الإنسان عمرته في رجب أو في جماد أو في محرم أو صفر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عمره العمر الأربع العمرات الأربع التي أخذها صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة كلها في ذي القعدة. وبعض الصحابة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة واحدة في رجب، ولكن عائشة رضي الله عنها نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، وإنما عمراته كلها الأربع كانت في شهر ذي القعدة ولم تكن في أي شهر من الشهور. هذا بالنسبة للميقات الزماني للعمرة، فهي إذن في أي شهر وفي أي يوم يجوز أن تأخذ عمرة. بالنسبة للحج، الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فلا يشرع للإنسان أن يحرم قبل هذه الأشهر بل قد اختلف العلماء في انعقاد الحج قبل أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، ثلاثة أشهر. من العلماء من قال أن هذه الأشهر الثلاثة كلها زمن للحج فإذا يعني من حين يهل هلال شهر شوال وينتهي رمضان تقول لبيك حجا، تقول لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة ومتمتعا بها إلى الحج على حسب الأنساك الثلاثة من بعد من ليلة واحد اللي هي ليلة العيد، فأنت قد دخلت في أشهر الحج، ينتهي شهر رمضان وتدخل في أشهر الحج. فإذا نويت الحج في أول ليلة اللي هي ليلة العيد، ليلة أول يوم من شوال، فقد أحرمت بالحج في أشهره وانعقد حجك، وهذا هو الميقات الزماني للحج من أول ليلة من شوال تبدأ أشهر الحج. لكن لو أنك أحرمت أو نويت الحج في آخر يوم من رمضان ولو بعد العصر، آخر يوم من رمضان اللي هو مثلا يوم 29 ثم هل إلى شوال وفرغت من عمرتك في رمضان في 29 رمضان، نقول له إنك قد أحرمت بالحج قبل أشهره وهذا هناك من العلماء من يقول لك إنه لا ينعقد حجك، أنه ولا يصح لا ينعقد حجك ولا يصح لأنك قد أحرمت خارج الميقات الزماني. وما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى الذي نقرأ في كتابه أنه يكره أن تحرم بالحج قبل أشهره، ولكن وينعقد الحج، لكنه يكره أن تحرم في آخر يوم من رمضان في آخر يومين من رمضان ونحو ذلك، إلا أن تحرم أول يوم من شوال أو الأول ليلة من شوال. طيب، الأشهر الحج الثلاثة اللي شوال وذي القعدة وذي الحجة، المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الأشهر الحج المراد بها هي شهرين شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وبقية ذي الحجة ليس من أشهر الحج. وبعض العلماء قال أن كل الثلاثة الأشهر كلها أشهر حج ولذلك ينبني على ذلك أن الإنسان لو أخر طواف الإفاضة أو إلى آخر يوم من ذي الحجة أو أخر الحلق مثلا إلى آخر يوم من ذي الحجة، من قال أن أشهر الحج الثلاثة كاملة قال يصح ذلك، ومن قال إن أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة قال لا يجوز تأخيرها هذه الحلق والطواف عن أيام الحج فمن أخره يعني لا يجوز له هذا التأخير ولا يتم حجه. فإذن هذا الخلاف الذي يتوقف عليه إنه التأخير مثلا لو أخر الإنسان الطواف أو الحلق ونحو ذلك إلى آخر الحجة، وهو قول الإمام مالك أنه أشهر الحج ثلاثة كاملة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى في الروض المربع الذي نقرأ فيه يقول إن أشهر الحج إنها شهرين اللي هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه التي قال الله سبحانه وتعالى فيها الحج أشهر معلومات، حج أشهر معلومات، قالوا شهرين وعشرة أيام. وقال بعض العلماء أيضا إنها شهرين وتسعة أيام، وتسعة أيام، لكن يؤخذ عليه أنه الحج اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، وقد أطلق الله عليه سبحانه وتعالى أنه يوم الحج الأكبر، فكيف تخرجه من أيام الحج وهو يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد، يوم العيد. فإذا أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على قول، والقول الثاني أنها ثلاثة أشهر، وإذا أطلقت أشهر الحج أشهر معلومات، ها جاء يعني هذا الأشهر يطلق على أنها الشهر الهلالي 29 أو 30 يوم، ما في شيء جزء من الشهر، جزء من الشهر، إذا قيل ثلاث الحج أشهر معلومات فهي ثلاثة شوال وذي القعدة وحجة. هذه المواقيت الزمانية للحاج التي لا ينعقد الحج إلا بها ولا يصح إلا بها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت، يقول الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة منها، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بفتح الحاء بضم الحاء وفتح اللام، قال وبينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام. كان رحمه الله تعالى يقيسون البعد والقرب بالأيام أو بالمراحل أو بالفراسخ، اليوم أصبح المقاييس المعتادة عند الناس هي الأكيال، الأكيال يقول لك مثلا 400 كيلو 420 كيلو أو 250 كيلو، لا يقولون اليوم عشرة أيام، إذا قال العلماء عشرة أيام يقصدون يقولون أو يومين قاصدين يقصدون بسير الأقدام، بسير الأقدام والرواحل معهم ونحو ذلك، بقدر ما يمشون ثم يتوقفون وينامون ويأكلون، كانوا يأخذون من مكة إلى المدينة عشرة أيام سيرا على الأقدام أو سيرا على الرواحل التي يركبونها، فلذلك قال تبعد عن مكة عشرة أيام، وهذه البعد حوالي الآن كما قلنا 430 كيلو من حين أن تخرج قليلا من مباني مكة، في حدود 400 كيلو أو 430 كيلو، في هذا الحدود بين 400 إلى 430 كيلو. قال رحمه الله تعالى وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، قلنا إن ميقات أهل الشام، الشام المراد بها لبنان وسوريا والأردن، كل هذه التي في الشمال، هذه الدول كلهم هؤلاء يأتون ويمرون بالجحفة، لا يمرون بذي الحليفة بأبي أرعل، فيحرمون من الجحفة أو من رابغ، طبعا إذا كانوا عن طريق على السيارات ونحو ذلك، لكنهم اليوم قد يكون يقدمون عن طريق الطائرات، والطائرات ربما تمر على المدينة أولا، تمر قد يكون خطوط سير، خطوط سير لا يعلم الحاج من أين تسير الطيارة، فربما خط سيرها على المدينة، فإذا المفروض أنه إذا مر بميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة، ولو كان مصري ولو كان شامي ولو كان مغربي، أنه يحرم، لا يؤخر الإحرام إلى الجحفة، وإنما يحرم من أبيار علي التي هي الحليفة. قال بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، الحاء المهملة هي التي ليس فيها نقطة، كانوا يعني العلماء إذا قالوا الحاء المهملة هذه يفرقون بينها وبين المنقوطة اللي هي الجيم أو الخاء، جيم وخاء، الخاء فوقها نقطة والجيم في وسطها نقطة والحاء بدون نقطة، فيقولون الحاء المهملة لأنهم كانوا يكتبون بخط اليد، وربما القارئ ما يضبط، ربما يقول النقطة هذه ذهبت أو نحو ذلك، لكن اليوم يعني ما عاد يضبط بالمطابع بالكتب المطبوعة، ما عاد تضبط يقول بالحاء المهملة وكذا وكذا، إلا ما كان يعني في الأول مكتوبا، وهذا من وسائل الضبط حتى في المطبوع، لأنه حتى الطباعة أحيانا قد تذهب النقطة أو نحو ذلك فتصحف قراءتها إلى شيء آخر. فالحروف المتشابهة التي ما يفرق بينها إلا النقطة يقولون مثلا بالذال المهملة أو المعجمة. المهملة يعني التي اللي هي الدال التي ليس فيها نقطة، وكذلك الحاء المهملة التي ليس فيها نقطة، يعني لا فوقها نقطة ولا في وسطها نقطة. فهو يقول الجحفة، الجحفة بالحاء المهملة بضم الجيم، يعني جحفة بضم الجيم والحاء المهملة. يقول هي قرية قرب رابغ بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل، بينها وبين مكة ثلاث مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. شوف مرة يقول لك البعد بي 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 بالمسير، يعني بالليل والنهار ليل يوم وليلة أو يومين أو مراحل أو فراسخ أو أيام عشرة أيام أو نحو ذلك. هذه القرية التي الآن تسمى السعدية هذه على الساحل من طريق الجنوب. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. يقول وميقات أهل نجد والطائف قرن المنازل بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. قلنا إن قرن الثعالب هذا ليس صحيح، قيل هو إنه يسمى قرن الثعالب لكن المحققين من العلماء قالوا أنه لا يسمى قرن الثعالب وإنما هو قرن المنازل، وبعضهم قال إن قرن المنازل هو جبل يسمى قرن المنازل، والصحيح أن قرن المنازل وادي اللي هو وادي السيل الكبير ويحاذيه قرن المنازل من جهة الهدى، كله هذا وادي محرم، كله يطلق عليه وادي محرم، هو واد واحد يسيل بكل واحد بمحاذاة الآخر. قال وميقات أهل المشرق، كل اللي في المشرق اللي هم العراق وما تلاها من 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 الدول من هناك أهل المشرق حتى الخليج وإيران وروسيا كل أهل الشرق، هؤلاء كلهم ميقاتهم ذات عرق، قال أي العراق وخراسان ونحوها، كل هذه في الشرق، كل الدول الواقعة في الشرق ميقاتهم ذات عرق. قال رحمه الله تعالى منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. ذكرنا أن ذات عرق وذات عرق ويلملم وقرن المنازل هذه قوس صغير أقرب من الحليفة، ذي الحليفة وأقرب من الجحفة أقرب، وإلا أن الجحفة أقرب أيضا من الحليفة، أبعد المواقيت هو أبيار علي، أما هذه فهي واقعة تقريبا في قوس واحد من البحر إلى البحر، هكذا من البحر محيطة بمكة، يعني مكة قريبة من البحر وهذه مثل الهلال عليها. نبدأ باليسار بالجحفة ثم ذات عرق ثم قرن المنازل ثم في الأخير في رأس الهلال اليمن، ميقات اليمن اللي هي السعدية، فهي هكذا جاية على شكل قوس على مكة، ثم بعدها من الأعلى من جهة الشمال الجحفة ثم المدينة ثم اللي هي ذو الحليفة اللي هي المدينة، لأن كلها محيطة بمكة. قال رحمه الله تعالى وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين، لأهلها المذكورين كل ميقات كما وقت الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال أبيار علي أو ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل مصر والشام والمغرب وأهل العراق لهم ذات عرق وأهل اليمن يلملم، قال هي لأهلها الذين يعني يمرون عليها المذكورين. قال ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة، كل من كان دون الميقات فإنه يحرم من منزله ولو كان دون الميقات. فمثلا ذو الحليفة ما بين المدينة إلى رابغ إنسان ساكن بين رابغ والمدينة المنورة يحرم من حيث أنشأ من دويرة أهله. ما يقول أرجع، لا يرجع، لا نقول له ارجع إلى ذو الحليفة، ولا نقول له تأخر إلى الجحفة، إنما تحرم من دويرة أهلك من حيث أنشأت أو أردت السفر إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة تحرم. من كان منزله دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ. قال ولمن مر عليها من غير أهلها ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. قال ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها، كذلك أهل مكة للحج، أهل مكة للحج يهلون من مكة، أما للعمرة فلا يهلون من مكة، لا بد أن يهل المكي بالعمرة من الحل حتى يكون قد جمع في نسكه بين الحل والحرم، حتى يكون قد جمع في نسكه بين الحل والحرم. طيب قد يقول قائل لماذا طيب الحج، لماذا الحج، لماذا يحرم الحاج من مكة والمعتمر تقول لا بد أن يحرم من الحل، لماذا، ما الفرق بين الحج والعمرة؟ يقول العلماء إن الحج أصلا لا بد أن يخرج إلى الحل، لماذا؟ علشان عرفة، سيقف يوم عرفة بعرفة ولن يطوف إلا بعد أن يأتي إلى مكة، إلى أي مكة، فيكون الحاج قد جمع في حجه بين الحل والحرم. أما المعتمر فإنه سيحرم، إذا قلنا من مكة سيحرم مثلا من الفندق ويأتي ويطوف يسعى وينتهي بمكة، ما يخرج الحل، لكن هنا لابد أن يجمع بين الحل والحرم، نقول له أخرج إلى الحل، إلى التنعيم، إلى 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 من هنا إلى الحسينية، إلى إلى الجعرانة، إلى خارج الشرائع أيضا فوق الميقات، إلى طريق جدة، مع طريق جدة وأنت ذاهب إلى جدة إلى المطار يأتيك الأميال، تأتيك الحدود، فأنت إذا خرجت من حدود الحرم تحرم ثم تعود، فتكون بذلك قد جمعت بين الحل والحرم. أما الحج فتحرم من مكة لأنك ستخرج إلى الحل، ما هو الحل الذي ستخرج له؟ عرفة، وستجمع في حجك هذا بين الحل والحرم، الحل هو عرفة والحرم ما كان دون عرفة هذا حرم، فأنت إذا دخلت من عرفة وطفت للإفاضة فأنت قد جمعتك في حجك بين الحل والحرم. هذا هو الفرق بين الحج والعمرة، أنه يجوز للمكي أو من يقيم في مكة أن يحرم للحج من مكة، ولا يجوز له أن يحرم للعمرة من مكة. الفرق بينهما نقول لأن العرف، لأن العمرة في العمرة لا يجمع، إذا أحرم مكة لا يجمع بين الحل والحرم، بينما إذا أحرم بالحج من مكة فإنه يكون قد جمع بين الحل والحرم، يخرج إلى عرفة ويقف بها ثم يأتي ويطوف للإفاضة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج العمرة، ومن كان ذلك فمحله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقاربها منه، لقول عمر انظروا إلى حدودها من قديد، إلى حذوها من قديد، رواه البخاري. يعني يقول الذي لا يمر بميقات، الذي لا يمر بميقات هذا يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت، سواء من الجو أو من البر أو من البحر. قد يكون أنك لا يمر الطريق، أن تسلك طريقا لا تمر بميقات، لكنك ستحاذي الميقات. ويقولون أن الأصل في قرن المنازل، العلماء يقولون الأصل في قرن المنازل هو الوادي الذي في السيل، وأن وادي محرم اللي في الهدى هذا محاذ له محاذات، هذا. ولذلك تجده لو أنك اليوم مثلا نزلت هذا بالخرائط الفضائية التي يسمونها جوجل ونظرت إلى الوادي في الخارطة الأقمار الصناعية، تشوف الوادي مستمر من ميقات الهدى إلى ميقات السيل الكبير، كله واد واحد، وترى المحاذاة. هذا علم علمنا الله سبحانه وتعالى، ما كان الناس يعني يعرفون أن هذا الوادي بالضبط يعني يحاذي هذا. الآن اليوم أصبحت يعني عن طريق الفضائيات والأقمار الصناعية وذا يريك الوادي مستمر، أنت تراه بالخرائط، الوادي مستمر من فوق إلى أعلى، حتى لو أن السيل يجري تراه يجري في يعني التصوير، في هذا التصوير فهو الوادي الهدى، وادي محرم اللي في الهدى، هذا يحاذي السيل الكبير. الأصل هو القرن المنازل، هو المحرم الموجود في قرية السيل ويحاذيه الهدى هناك. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يحتاط يعني إذا لم يعلم المحاذاة فيحرم يعني احتياطا قبل الميقات حتى لا يقع إحرامه بعد الميقات، فيحتاط ويحرم قبل، لأن الإحرام قبل الميقات مكروه، يكره أن تحرم قبل الميقات لكنه يجوز وينعقد. يعني فلو أن إنسانا مثلا أحرم من المدينة، هذا نقول له يكره لك أن تحرم المدينة، لا بد أن تحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من أبيار علي، ولو كان يعني الإحرام من الميقات لا بأس به أو مباح من المدينة مباح، لا أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة من الميقات من أبيار علي، ولم يحرم من بيته أو من المدينة. لكن لو أن إنسانا أحرم من المدينة قلنا له كره ذلك لك، كره ذلك وصح وانعقدت عمرتك. فلذلك إذا كنت مضطرا، بمعنى أنك لا تعرف أنك حاذيت الميقات أو نحو ذلك، فهو هنا احتياطا تتقدم بالإحرام قبل الميقات وتنعقد ينعقد حجك أو تنعقد عمرتك، هذا للضرورة لأنك مضطر لذلك، لأنك ربما لو أخرت الإحرام تجاوزت الميقات. قال: ويحتاط ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة بقدر مرحلتين. يعني إذا كان في طريقه لا يوجد ميقات ولا يحاذي ميقات فكيف يحرم؟ يقول ما هي الآن شو يعني، انظروا إلى ما ذكرنا في الأول، إن أبعد المواقيت ذي الحليفة ثم الجحفة ثم ذات عرق هي أبعد من ذا، وقرن المنازل ويلملم هذه متساوية تقريبا في البعد، فأقلها قرن المنازل والسعدية اللي هي يلملم، هذه على بعد مرحلتين يعني في حدود 80-85 كيلو، هذه يقول فعلى مرحلتين. إذا ما كان في طريقك ميقات ولا تحاذي ميقاتا فليكن يعني اللي هو أقل بعد من المواقيت الخمسة، وأقلها بعدا اللي هي لملم وقرن المنازل، اللي هي لملم وقرن المنازل هذه أقل المواقيت بعدا، يليها ذات عرق أبعد شوي، ثم الجحفة أبعد أيضا، ثم أبيار علي. فأنت تحرم من أقرب يعني من المسافة التي تبعد عن مكة لأقرب ميقات، وأقرب ميقات إلى مكة يلملم وقرن المنازل، وهذه في حدود 80-85 كيلو، يعني اللي بيحتاط مثلا يحرم قبلها بمئة كيلو من أجل أنه يكون يعني أحرم من مكة على بعد أقرب المواقيت إليها. قال: وعمرته يعني الميقات الزماني للعمرة، وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. الحل هو يقابل الحرم، والحرم حدوده بينة واضحة وعليها أعلام مخدومة جدا يعرفها، كما أن جميع المشاعر عنيت هذه الدولة المباركة عنيت بوضع أعلام وحدود لعرفة ومزدلفة ومنى، يعني أنت خارج عرفة يخبرونك أنك الآن خارج عرفة بلوحات وأعمدة واضحة للحجيج مكتوب عليها انتهت حدود عرفة، بداية حدود عرفة من جميع الجهات، وكذلك مزدلفة وكذلك منى وكذلك الحرم كله، غير المشاعر المقدسة اللي عرفة ومزدلفة ومنى محدودة من سواء من الجنوب إلى الشمال أو من الشرق إلى الغرب، كلها محدودة وموضحة بإعلام، من أقام خارجها فلا يكون فيها. فمثلا عرفة كثير من الناس لا يراعي هذه الحدود، والحج عرفة وهو ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، فلا بد أن الإنسان أن يحتاط لحجه ويتأكد أنه في داخل عرفة، لأن بعض الناس مثلا يكون في بطن عرنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كله موقف وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هذا في قبلة مسجد نمرة، في قبلة مسجد نمرة اللي هو في نمرة نفسها، في نمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في نمرة ثم دخل إلى عرفة، فقبلته مسجد نمرة ليست في عرفة. بعض الحجاج ربما وقف كل يوم عرفة في القبلة، في قبلة المسجد، هذا خارج عرفة. يعني الحكومة عنيت حتى في داخل المسجد وضعت لوحات وأعلام أنه بداية عرفة حتى في داخل المسجد، لأن الخطيب في عرفة يخطب خارج عرفة اللي هي القبلة، منبر الخطيب واقع خارج عرفة، فمن وقف يوم عرفة عند منبر الإمام ما وقف، فمعناته أنه ما وقف في عرفة. فلا بد أن الإنسان يعني يحتاط لحجه ولعبادته ويتأكد أنه فعلا في داخل عرفة. نرى كثير من الناس يقيمون خياما أو يجلسون وكذا، يجلسون في قبلة مسجد عرفة في بطن عرنة، تراهم في بطن الوادي، في 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 بطن عرنة، وادي عرنة هذا في قبلة المسجد، تجدهم إلى غروب الشمس وهم جالسين هناك، هؤلاء ما دخلوا عرفة ولا حجوا، مع أن الأعلام والحدود والأميال واضحة وعالية جدا لا تغطيها السيارات ولا الخيام، يعني أي إنسان ينظر يجد حدود عرفة، يقول بداية عرفة نهاية عرفة، من كل مكان يراها الحجيج، فهي مخدومة. ولذلك الإنسان يحتاط يا أخوان لحجه وعمرته أن تكون كما أمر الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عن بطن عرنة، فلا بد أن تتأكد أنك في داخل عرفة، ولا ما أنت في داخل عرفة، يعني أحيانا تجلس هنا أنت في داخل عرفة، بعد متر تكون خارج عرفة، فما يجوز، لا بد أن الإنسان يحتاط ويكون في داخل هذه الحدود. يقول رحمه الله تعالى وعمرته، أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، كما قلنا له خارج الحرم ومن أي جهة أحرم، لا يشترط أن يحرم من مسجد عائشة أو من الجعرانة أو من عرفة، من أي مكان كان أيسر له وأسهل وأقرب له فإنه يحرم منه، يخرج ويلبي بالعمرة ثم يعود إلى البيت الحرام. قال رحمه الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الحج، قالت يذهب الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج لوحدي، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها رضي الله عنها، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو أخوها، أمرها أن يخرج بها إلى التنعيم، ولذلك سموه مسجد عائشة، ما كان هناك فيه شيء اسمه مسجد عائشة، ولكن حينما أمره أن يخرج بها إلى التنعيم، التنعيم اللي هو الآن فيه مسجد عائشة الذي أقيم ويتعارف عليه الناس أنه مسجد عائشة، ما كان فيه مسجد هكذا الوقت، لكنه أمر أن يخرج، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج بها إلى مسجد عائشة، قال اخرج بها إلى التنعيم، إلى التنعيم لأنه آخر الحدود الحرم وأول الحل هناك، أخرج بها من التنعيم ثم تلبي وتدخل وتأخذ بعمرة تطيبا لخاطرها رضي الله عنها. فدل ذلك على أن أهل مكة ما دام أنها طرأت عليها العمرة وهي في مكة فإنها تحرم من أدنى الحل، يقولون من أدنى الحل، لكن القادم لا بد أن يحرم من الميقات. يعني الآن مثلا المعتمرين تقبل الله منا ومنهم، لو أنه طرى عليه هو جاء ودخل بعمرة سواء من ذي الحليفة ولا من الجحفة ولا من يلملم ولا من قرن منازل ولا من ذات عرق ولا من غيرها، وأحرم ففرغ من عمرته وأراد أن يعتمر مرة أخرى، فإنه يخرج إلى الحل. كثير من الناس يسأل يقول من أين أحرم؟ كثير يعني أغلب ذا، لأنه هناك من يقول أنك تحرم من مكة، ولكن هذا ليس هو القول الراجح والصحيح. المفروض أن الإنسان يخرج ويحرم من أدنى الحل ما دام طرأ عليه، أو أنه مثلا كان أتى لزيارة أو نحوها وهو في مكة يزور فطرأ عليه العمرة، يقول من أين أحرم؟ نقول له أخرج إلى الحل وأحرم من أي يعني موضع في حول مكة يكون قد انتهى الحرم وبدأ الحل، أحرم ثم عد إلى مكة وتفرغ من عمرتك. قال ولا يحل، قال رحمه الله تعالى ولا يحل لحر مسلم مكلف، حر يقابله العبد، يعني معناته العبد هذا أصلا لا يجب عليه الحج ولا العمرة العبد، لأن كما ذكرنا من شروط الحج الحرية، أنه لا تجب على العبد، لا تجب على العبد. وقوله لحر مسلم أيضا ذكرنا في شروط الحج أن الحج لا يصح من الكافر، لا يصح من الكافر، وإن كان الكافر مخاطبا بفروع الشريعة وسوف يسأله الله سبحانه وتعالى عنها ويعاقبه عليها يوم القيامة بدليل هذا على قول بعض العلماء، بدليل قوله سبحانه وتعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا لم نكن مصلين، هذه من فروع الشريعة، لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. فهذه من فروع الشريعة، معناه أنه دخلوا النار بسبب تركهم لهذه الأشياء. فهذا ما يستدل به القائلون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن لم نأمرهم بها ولا نقبلها منهم أن يؤدوها إلا إذا أسلموا، لكنهم مطالبون بها ومحاسبون عليها في الآخرة. حر مسلم مكلف، المكلف إذا قال الفقهاء المكلف فإنه المراد به البالغ العاقل، أحيانا يقولون بالغا عاقلا وأحيانا يقولون مكلفا، لأن غير البالغ لا يكلف بأحكام الشريعة، يرفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يبلغ، الصبي حتى يبلغ، فليس لا يجري عليه قلم التكليف حتى يبلغ. قد ذكرنا عدة مرار في عدة دروس بما يحصل البلوغ، قلنا يحصل للذكر بثلاثة أشياء والمرأة تزيد عليه شيئا رابعة، فيحصل ببلوغ 15 عاما أو الإنزال المني بأن يحتلم الرجل، يحتلم ثم ينزل منيا، هذا دليل البلوغ، ولو كان عمره 10 سنوات، ولو كان عمره 10 سنوات أو 12 سنة أو 13 سنة أو 14، ما دام أنه أنزل المني فقد بلغ. أو الإنبات، والمراد به إنبات الشعر الخشن حول القبل والدبر والإبطين ونحو ذلك، هذه ينبت الشعر فيها، فإذا نبت فقد بلغ الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى. وتزيد المرأة علامة الرابعة اللي هي الحيث، فإذا حاضت البنت فقد بلغت، إذا حاضت البنت فقد بلغت، حاضت ل9 سنين، العلماء يقولون أن أقل سن تحيض في المرأة 9 سنين، فإذا حاضت 9 سنين نقول بلغت، ما ننتظر 15، ما ننتظر 15، 10، 11، 12 تحيض ما ننتظر، لكن لو أنها لم تحض ولم تنزل، تنزل والمرأة تنزل أيضا بدليل حديث أم سلمة هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، فالمرأة أيضا تنزل، فإذا أنزلت المرأة خرج منها الماء الرقيق الأبيض الشفاف،
فإنها في هذه الحالة تكون بالغة، أو حاضت أو بلغت 15 أو أنبتت أو أنزلت المني. وكذلك الرجل بهذه الأوصاف الثلاثة يبلغ 15 أو ينزل منيا أو ينبت الشعر، فإنه يكون بهذا قد بلغ. فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أراد دخول مكة حر، وهو ضد العبد، ضد العبد الرقيق، مسلم مكلف، يجب عليه الإحرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.